أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التوقيع الشريف الذي يرويه الشيخ الكشي عن بعض الصفات من نيسابور، وكان الإشكال في سند هذا التوقيع من جهة أنه أن الثقة الذي ينقل عنه غير معلوم لدينا حتى نخرج عدم وجود جارح له وقاده وعدم وجود ترعيف في حقه. ذكرنا وجهين كمحاولة للتغلب على هذا الإشكال وتم الكلام فيهما. فقط الوجه الأول لا يثبت لنا إلا أن شهادة الكشف بعدم وجود جرح. الوجه الأول إلى الثاني هو أنه مستظهر منه أنه هذه شهادة فعلية بالوثائق، لأنه في مقام الاعتماد على هذا الخبر وفي مقام الإثبات ما رواه هذا الثقة، وهذا يتوقف على أن تكون الوثاقة وثاقة فعلية، والوثاقة الفعلية تتوقف كما هو واضح على عدم وجود معارض لهذا التوثيق. فلذا قلنا بأنه يستفاد من هذا الكلام الآن أن شهادة الشيخ الكشير هي ترجع في الحقيقة إلى شهادتين، شهادة التوثيق وشهادة بعدم وجود الجرح، لكن ما يثبت بذلك هو شهادة الشيخ الكشي بعدم وجود جرح، بمعنى أنه لا يوجد جرح معاصر له أو صادر من معاصر له ولا صادر من شخص قبله، لكنه قد لا يثبت بذلك عدم وجود جرح شنو متأخر عنه. الشيخ الكشي يشهد بحسب ما يصل إليه من كلمات الرجاليين قبله أو الرجاليين المعاصرين له كأساتذته وأمثاله، فهو يشهد بأن هذا ليس له شنو جارح. لكن هذا لا ينفي احتمال أن يكون هناك ماذا، هناك جارح بعد متأخر عن النجاشي أو الشيخ الطوسي، ها ما ينفي هذا. أقول حتى لو كان هذا أثبتنا بالوجه الأول عدم الجرح أو شهادة الشيخ الكشي بعدم وجود جارح بهذا المقدار في حدود هذه الدائرة، احتمال أن يكون جارح يمكن نفسه الوجوه الأخرى، الوجوه الأخرى التي ذكرنا الوجه الثاني منها، وكان هو الالتزام بسقوط هذا الشر في حالات عدم التمكن كما هو المفروض في محل كلامنا. والوجه الثالث الذي لم نذكره اليوم هو أن يقال بأن الملاحظ بعد التأمل والتتبع في كلمات الرجاليين هو التزامهم بهذه القضية، وهذه القضية نافعة كثيرا في كثير من الموارد، وحين طبقناها في كثير من الموارد أن الذي يتتبع كلمات الرجاليين خصوصا النجاشي يجدهم ملتزمين بهذا الشيء، بأنهم يشيرون إلى وجود المعارض لو كان هناك معارض، ليس فقط في مقام التوثيق في كل شيء. عندما يطلق الأمر ويصله أستاذ المسلمات نستشف من هذا أنه ليس له معارض، ليس له ما ينافيه. لماذا؟ لأنه ملتزم، لأنه لو كان هناك معارض واصل له هو ينبه عليه ويشير إليه، ليس فقط كما قلت في مجال التوثيق، حتى في مجال أن فلان منسوب إلى العشيرة الفلانية من بني التميم، إذا أكو ما ينافي ذلك، إذا أكو قول آخر يخالف ذلك يشير إليه، يقول وقيل بأنه مثلا من بني كذا، فلان مكنى بكذا، إذا أكو احتمال اخر او راي اخر يقول لا انا كنيته مو هذه كنيته كذا، يشير اليه. تولد في سنه كذا، اذا اكو معنا يعارض ذلك انه لا مو متولد في هذه السنه، في سنه اخرى هو ملتزم بان يشير الى ذلك. من اصحاب فلان امام روى عن الامام الكاظم عليه السلام، اذا اتقوا الاخر يقول لا هو روى عن الامام الصادق ايضا مثلا يشير اليه. التزموا بانهم ان ما يقولونه وما يذكرونه في مقام التوثيق وغيره اذا كان هناك ما يعارضه ووصل اليهم ما ينافي ذلك ويعارض ذلك احسن، فهذا هم التزموا بالإشارة إليه. ومن هنا يمكن أن يقال بأنه إذا أطلق التوثيق في كلامهم، إذا أطلق التوثيق في كلامهم من دون الإشارة إلى وجود ما يعارض ذلك، فحينئذ هذا يمكن الاستناد إليه في إثبات عدم وجود الجرح وعدم وجود ماذا وعدم وجود التضعيف. هذا وجه ثالث يمكن الاستناد إليه لتجاوز هذه المشكلة. نعم هذه الوجوه الثلاثة قد لا تجري كلها في جميع الموارد، لكن يمكن إتمام هذه الوجوه في جميع الموارد، يعني يمكن دفع الإشكال في جميع الموارد استنادا إلى مجموع هذه الوجوه لا إلى كل وجه وجه من هذه الوجوه. هذا هو الوجه الثالث. هذا الوجه الثالث في الحقيقة فيه ملاحظة واحدة، وهذه الملاحظة أن هذا الوجه إنما يتم إذا فرضنا أن الكلام كلام الموثق هو مسوق أصلا، مسوق لغرض ماذا؟ لغرض التوثيق. عندما يكون كلام المتكلم مسوق لغرض التوثيق حينئذ يجي هذا الوجه الثالث، مثل النجاشي في كتاب رجال المعد لهذا الغرض مثلا يقول فلان شنو ثقة، يقول فلان ثقة. هذا نقدر نقول بأنه لو كان هناك ما يجرح هذا الشخص، لو كان هناك ما يوجب ضعف هذا الشخص، لو كان هناك فيه قول آخر للتضعيف لأشار إليه. وهذا ملتزم به في حق النجاشي وغيره من أصحاب الكتب الرجالية المعدة أساسا للتوثيق وأمثال التوثيق. وأما إذا كان الكلام هو مسوق لبيان شيء آخر، مسوق الكلام لبيان شيء آخر، التوثيق ذكر عرضين كأنه ليس الكلام مسوقا لأجله، وإنما ذكر هكذا عرضين في حال من هذا القبيل لإنصاف أن ثمانية هذا الوجه ليست واضحة فيه، ليست واضحة كوضوحها عندما يكون الكلام مسوق لغرض ماذا؟ لغرض التوثيق. ليش؟ لأن الكلام هو أساسا ما مسوق لغرض التوثيق، كلام مسوق لغرض إثبات الرواية، كلام مسوق لبيان أنه هناك رواية تتحدث عن هذه الأمور رواها الثقة. ليس الغرض من الكلام هو ماذا؟ إثبات وثاقة هذا حتى نقول بأنه لو كان هناك جارح لو كان هناك كذا لأشار إليه. هذا الالتزام بهذا في كلام ليس مسوقا لغرض التوثيق الإنصاف أنه لا يخلو من ماذا؟ من صعوبة. هذا ما يمكن أن يقال على نحو الاختصار لدفع هذا الإشكال الوارد على هذه الرواية. ومن هنا يتبين أن الظاهر أن الرواية تامة سندا، أن الرواية تامة سندا. قلنا محمد علي بن محمد الذي يروي عنه الشيخ الكليني هو علي بن محمد بن البندار الموثق. محمد بن أحمد المحمودي ثبتت وثاقته بالتوقيع الشريف، ودفعنا هذا الإشكال عن التوقيع. الأب أحمد بن حماد المروجي المحمودي أيضا ملقب المحمودي، هذا أيضا ثبتت وثاقته بكتاب إمام الجواد عليه السلام لابنه في مقام تعزيته بوفاته، وبهذا تكون الرواية تامة سندا. إذا تمت الرواية سندًا حينئذ نأتي إلى دلالتها، نأتي إلى دلالتها. دلالة الرواية خطروها شنينا نحتاج نقراها، بعد نحتاج نقراها. الرواية هذه في الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث الثالث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لا يحتاج إلى بينة، يقيم عليه الحد استنادا إلى علمه، لأنه أمين الله في خلقه، الإمام أمين الله في خلقه. وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزجره وينهاه ويمضي ويدعه. قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامة الحق، من قبيل شرب الخمر والزنا. وإذا كان للناس فهو للناس، وإذا كان للناس فهو للناس. هذه هي الرواية. الدلالة الرواية، استدلال بالرواية. استدل بهذه الرواية على التفصيل بين حقوق الله ويكون علم الحاكم نافذا فيها، يكون علم الحاكم نافذا فيها بلا حاجة إلى البينة، وبين حقوق الناس فلا يكون علم الحاكم نافذا فيها، فلا يكون علم الحاكم نافذا فيها. استدل بهذه الرواية على هذا التفصيل. ومن الواضح أن هذا الاستدلال إنما يتم لو فرضنا أن الرواية دالة على كلا الشقين في التفصيل، يعني هي كما تدل على نفوذ حكم الحاكم في حقوق الله كذلك تدل على عدم نفوذه في حقوق ماذا؟ في حقوق الناس. إذا الرواية دلت على كلا الشقين في هذا التفصيل، حينئذ لا بأس بالاستدلال بها على هذا التفصيل. لكن الذي يظهر أن الرواية ليس فيها دلالة على هذا التفصيل، بمعنى أنه لا إشكال ولا ينبغي التوقف في أن الرواية تدل على نفوذ حكم الحاكم، نفوذ علم الحاكم، نفوذ علم الحاكم في حقوق الله. هذا واضح من خلال الرواية ولا يمكن التشكيك فيه، يعني الجانب الشق الأول من التفصيل، نفوذ علم الحاكم في حقوق الله، هي صريحة الرواية تقول: إذا نظر إلى شخص يزني أو يسرق، مو يسرق، يزني عشانه يشرب الخمر، عليه أن يقيم الحد ولا يحتاج إلى، هو يقول لا يحتاج إلى بينة، بنظره يحكم، بنظره يعني برأيه بعلمه، ولا يحتاج إلى شنو؟ إلى بينة. فدلالتها على نفوذ علم الحاكم في حقوق الله مما لا يمكن إنكاره. لكن الكلام الثاني: هل الرواية تدل على عدم نفوذ علم الحاكم في حقوق الناس؟ حتى تدل على التفصيل، هل فيها دلالة على ذلك أو لا؟ هذا هو محل الكلام، هذا هو محل الكلام. والظاهر أنه ليس فيها دلالة، نفس الرواية ليس فيها دلالة على عدم نفوذ علم الحاكم في حقوق الناس، وذلك لأن الرواية أصلا ليس ناظر إلى ذلك، وإنما هي رواية فيها احتمالان، فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون نفاذها هو التفصيل بين حقوق الله وحقوق الناس من حيث المطالبة وعدم المطالبة، كما هي تتضح ذلك، بمعنى أن حقوق الله لا يتوقف الحكم فيها على ماذا؟ على المطالبة من قبل أحد، لأنها حق لله سبحانه وتعالى، لا يتوقف على المطالبة وإقامة دعوة، بل يمكن للحاكم أن يقيم هذا الحق ويقيم هذا الحق بلا حاجة إلى مطالبة، لا تحتاج إلى مطالبة. بخلاف حقوق الناس فإن استقامة الحق والحكم في تلك القضية التي ترتبط بحقوق الناس تتوقف على من؟ على المطالبة وإقامة الدعوة. الفرق بينهما من هذه الجهة، تلك لا تتوقف على المطالبة، حقوق الناس تتوقف على المطالبة، قبل المطالبة ليس من حق الحاكم أن يفعل شيئا، وإنه توقف على المطالبة من قبل شخص سلب حقه أو يدعي أنه سلب حقه. فالتفصيل بين المطالبة وعدم المطالبة، التفصيل بين حقوق الله وحقوق الناس في المطالبة وعدم المطالبة، في أن إقامة الحد في حقوق الله لا يتوقف على المطالبة وإقامة الدعوة، بينما إقامة الحد في حقوق الناس يتوقف على من؟ إقامة الحق في حقوق الناس يتوقف على المطالبة وإقامة الدعوة. فهو تفصيل بينهما بين هذين الأمرين. وأما نفوذ علم الحاكم، نفوذ علم الحاكم لعل كل من حقوق الله وحقوق الناس يشتركان في نفوذ علم الحاكم كما أشارت إليه الرواية، لعلهم يشتركان في ذلك. الرواية لا تريد أن تقول أن حقوق الناس علم الحاكم نافذ بها، حقوق الله علم الحاكم نافذ بها، حقوق الناس علم الحاكم ليس نافذا فيها حتى تدل على التفصيل، وإنما تريد أن تقول حقوق الناس حقوق الله لا تتوقف على المطالبة، إقامتها لا يتوقف على المطالبة، بينما حقوق الناس إقامتها تتوقف على المطالبة. أما نفوذ علم الحاكم وعدم نفوذه مناظرة إليه، فلعل علم الحاكم يكون ناسبا في كل منهما، لعله يشتركان في نفوذ علم الحاكم في كل منهما، كما صرحت الرواية بنفوذ علم الحاكم في ماذا؟ في حقوق الله. فليكن علم الحاكم نافذا أيضا في حقوق ماذا؟ في حقوق الناس. هذا لا ينافي التفصيل، التفصيل ناظر إلى جهة المطالبة وعدم المطالبة كما ذكرنا. هذا الاحتمال الأول في الرواية. الاحتمال الثاني في الرواية أن نتنزل ونسلم أن الرواية تفرق بين الموردين بلحاظ نفوذ علم الحاكم، واضح لي أقوله بلحاظ نفوذ علم الحاكم، كأنها تقول أن علم الحاكم نافذ في حقوق في حقوق الله، علم الحاكم نافذ في حقوق الله، وأما في حقوق الناس فعلم الحاكم ليس نافذا. خليكن هكذا، خل نفترض هكذا، تنفي نفوذ علم الحاكم في حقوق الناس، لكنه بالرغم من هذا هي لا تنفعنا في محل الكلام، لا تنفعنا لإثبات التفصيل المقصود، وذلك لاحتمال أن عدم الاعتماد على علم الحاكم في حقوق الناس إنما هو قبل المطالبة، وليس فيها دلالة على عدم الاعتماد على علم الحاكم بعد المطالبة وإقامة ماذا؟ إقامة الدعوة. بعبارة أخرى، من يستفاد من الرواية هو التفصيل بين حقوق الله، فيجوز للحاكم إقامة هذا الحق من دون مطالبة من دون لينة، ويعتمد فيها على نظره وعلمه، هذا حقوق الله. وأما حقوق الناس فليس له أن يعتمد، لا يجوز له أن يعتمد على نظره وعلمه في حقوق الناس من دون شنو؟ من دون مطالبة. قبل المطالبة لا يجوز له أن يعتمد على علمه لكي يقيم هذا الحق، كما هو الحال في حقوق الله. في حقوق الله يجوز له أن يقيم هذا الحق ويعتمد على رأيه قبل المطالبة وقطع النظر عن المطالبة. في حقوق الناس الأمر ليس كذلك، لا يجوز له أن يسارع إلى إقامة الحق اعتمادا على علمه من دون أن تكون هناك ماذا؟ مطالبة. ومن الواضح بأن مثل هذا لا ينفي، لا ينفي نفوذ حكم علم الحاكم في حقوق الناس بعد شنو؟ بعد المقابلة وإقامة الدعوة. من هذا الحاكم في حقوق الناس قبل المطالبة والدعوة علمه ليس نافذا، هذا لا ينافي أن يكون علمه نافذا بعد المطالبة وبعد إقامة الدعوة، يعتمد علينا على علمه في الحكم بتلك القضية، لا ينافي ذلك. ومن هنا لا يمكن أن نستفيد من الرواية التفصيل بين حقوق الله فيكون هنا علم الحاكم نافذا فيها، وبين حقوق الناس فلا يكون علم الحاكم نافذا فيها بالمعنى المطلوب لنا. المعنى المطلوب لنا شنو هو؟ نفوذ علمه وعدم نفوذ شوكت بعد إقامة الدعوة في حقوق الناس، بعد المطالبة وبعد إقامة الدعوة نقول أن الحاكم هل يجوز له أن يستند إلى علمه أو لا؟ الرواية لا تدل على عدم نفوذه بعد إقامة الدعوة، وإنما تدل على عدم نفوذ علمه قبل وبقطع النظر عن المطالبة وإقامة ماذا؟ وإقامة الدعوة. وهذا لا ينتج لنا التفصيل بين موردين حتى نستند إلى الرواية لإثبات هذا التفصيل، إلا أنه بالرغم من هذا كله يمكن الالتزام بالتفصيل، لكن من دون أن نستند إلى ذلك لماذا؟ إلى هذه الرواية، وإنما نستفيد من هذه الرواية لإثبات الشق الأول من التفصيل، وهو ماذا؟ وهو نفوذ علم الحاكم في حقوق الله بلا حاجة إلى شنو؟ إلى البينة. في حقوق الله بلا حاجة إلى بينة ولا مطالبة، يمكنه أن يستند إلى علمه ويقيم ذلك الحق. هذا مستفيد من الرواية، الرواية صريحة تكون صريحة في هذا. وأما عدم نفوذ علم الحاكم في محل الكلام، يعني عدم نفوذ علم الحاكم في حقوق الناس بعد المطالبة وإقامة الدعوة اللي هو محل الكلام، هذا لا نستفيده من الرواية، قلنا أن الرواية ليس فيها دلالة على ذلك، وإنما نستفيده باعتباره هو مقتضى القاعدة الأولية في المقام، أن مقتضى القاعدة الأولية في باب القضاء هو عدم نفوذ علم الجنون الحاكم في حق الغير، لأن إذا يكون علم الشخص نافذ في حق ماذا؟ في حق غيره. القاعدة الأولية تقتضي عدم النفوذ، هاي القاعدة الأولية اللي تقتضي عدم النفوذ نخرج عنها ونرفع اليد عنها بمقدار ما تدل عليها هذه الرواية المعتبرة. وهذه الرواية المعتبرة تقول أنه في حقوق الله يكون علم الحاكم شنو؟ نافذ. أما في حقوق الناس بعد إقامة الدعوة والمطالبة نقدر نقول لا يكون نافذ، لكن لا يستند إلى هذه الرواية، لأن يعني قلنا أن الرواية ما بها دلالة على ذلك. وإنما على اعتماد إسلاما إلى من؟ إلى ماذا؟ إلى مقتضى القاعدة. وبذلك مثل التخصيص نفسه، وهو التخصيص من حقوق الله، يكون علم الحاكم نافذا فيها استنادا إلى هذه الرواية المعتبرة، وبين حقوق الناس بعد المطالب اللي هو محل كلام وإقامة الدعوة لا يكون علم الحاكم نافذا فيها استنادا علما إلى مقتضى القاعدة. حينئذ هذا مقتضى القاعدة نعمل به إذا لم يدل دليل معتبر على نفوذ علم الحاكم في حقوق الناس بعد المطالبة والشنو والدعوة. إذا ما عندنا دليل يدل على نفوذ حكم الحاكم في حقوق الناس، ناخذ مقتضى القاعدة يقول أن علم الحاكم ليس شنو؟ ليس نافذا وينتج التفصيل. إذا فرض وجود، إلى الآن ما حصلنا على دليل، إذا فرض وجود دليل معتبر يدل على نفوذ علم الحاكم في حقوق الناس، نضطر إلى أن نرفع اليد عن مقتضى شنو؟ القاعدة، لأن الدليل المعتبر يقدم علينا على القاعدة. ولو كانت الرواية دالة على عدم النفوذ في حقوق الناس، لو كانت دالة، هذا الدليل المعتبر الدال على النفوذ يكون معارضا لها ومنافيا لها. لكن النتيجة بالنظر من الرواية ما فيها دلالة على عدم النفوذ، وإنما عدم النفوذ مثبت باعتباره مقتضى القاعدة، ونحن نأخذ بمقتضى القاعدة إذا لم يكن دليل على النفوذ. إذا كان دليل على النفوذ نرفع اليد عن مقتضى ماذا؟ القاعدة. لكن إلى الآن إحنا ما اعتقدنا دليل. كل الأدلة وعدد الدليل الأول اللي قلنا سنرجع إلى الدليل الأول والإجماع سنرجع إليهم بعدين. لكن إلى هنا نقول يعني ولو بشكل إجمالي لأنه لم يكن عندنا دليل علينا على نفوذ علم الحاكم في حقوق الناس، ومقتضى القاعدة هو عدم النفوذ. مقتضى القاعدة هو ماذا؟ عدم. نعم في حقوق الله لابد أن نلتزم بماذا؟ بنفوذ علم الحاكم فيها بلا حاجة إلى بينة استنادا إلى هذه الرواية. هذه الرواية صريحة لأنه في حقوق الله الحاكم يقيم الحق يقيم الحد بلا حاجة علما إلى بينة. هذا نلتزم به في حقوق الله نلتزم به، لكنه في حقوق الناس اللي هي المشكلة في حقوق الناس. المهم هو ماذا؟ في حقوق الناس هذه مقتضى القاعدة هو عدم نفوذ علم الحاكم. هذا ما يمكن أن يقال في دلالة هذه الرواية. لكن هناك اعتراض على الدلالة على الاستدلال بالرواية في محل الكلام، وحاصله هو هذا، هو أنه يدعى اختصاص الرواية بالإمام المعصوم عليه السلام. اختصاص الرواية بالإمام المعصوم عليه السلام وعدم شمولها لكل قاضي جامع الشرائط كما هو محل الكلام. فالرواية لو دلت على التفصيل واعتبار علم الحاكم ولو في حقوق الله على الأقل اللي هو قضية مسلمة بلاية عليها، فيتدل على ذلك في علم الإمام المعصوم عليه السلام. علم الإمام المعصوم في حقوق الله يكون نافذا بلا حاجة إلى البينة، وهذا لا يمكن تعميمه إلى ماذا؟ إلى مطلق القاضي، إلى مطلق القاضي الذي لا يكون معصوما. هذا من الصعوبة بمثال التعدي من الرواية إلى مطلق القاضي كما هو المطلوب في محل كلامنا. هذا اعتراض على الرواية، و مثلا يعيد هذا الاعتراض أو يشهد لهذا الاعتراض قول الإمام عليه السلام في الرواية لأنه أمين الله على خلقه، لأنه عظيم الله على خلقه. هذا التعبير يوحي بأن المقصود به هو الإمام المعصوم. يعني الإمام ورد في الرواية عدة مرات، كان على الإمام أن يقيم الحد، أو مثال أن المقصود بالإمام هو الإمام المعصوم، لأن هذا التعبير هذا العنوان عنوان أمين الله على خلقه، هذا من مختصات ماذا؟ المعصوم عليه السلام، فحينئذ يكون التعدي الى مطلق القاضي مثلا مشكل. هذا اعتراض اخر يوجه الى هذه الروايه ويمنع من الاستدلال بها. الوقت انتهى، يجي الكلام في هذا ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد. احسنتم.
صلى الله عليه وسلم.